السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا رب، يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أمرت النار حول خليله، يا من أحلت النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا، وسترته بشجيرة اليقطين، يا ربي إني مثله في كربه، فارحم عبادا كلهم ذنوني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، واحشرنا مع نبيك يا ربنا في دار كرامتك، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتول أمورنا. اللهم عافي أبداننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مصابنا، ورد غائبنا، وفك أسيرنا، وانصر مظلومنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح أبناء المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في قناتنا، هذه القناة بارك لنا فيها وفي العاملين عليها والقائمين عليها، بارك لنا فيها وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين. إخوتي أحبتي في الله، مع دروسنا وهذه السلسلة التي أراها تحتاج إليها كل بنت وكل امرأة، بل تحتاج إليها كل أسرة، لأننا نبين فيها تربية المرأة المسلمة للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية. وهذا هو الدور العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق من ذكر وأنثى وخص الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو حكم الله وقضاؤه، أن خلق الإنسان من ذكر وأنثى، وجعل لكل واحد منهما مهمة، وجعل على كل واحد منهما مسؤولية. فنحن نتكلم عن مسؤولية المرأة المسلمة، أولا نحو بيتها، ثانيا نحو زوجها، ثالثا نحو أبنائها. وأفضنا كلاما طويلا على أهمية دور المرأة في صلاح أسرتها وصلاح أبنائها، بل على أهمية دورها في صلاح المجتمع والعالم بأسره. ذلك لأن الصلاح يبدأ من النفس، ثم بصلاح البيت، ثم بصلاح الآل، ثم بصلاح المجتمع. على المرأة واجب مهم ودور عظيم تختص به دون سواها في رعاية أولادها، خصوصا إذا كان جنينا، ثانيا عند ولادته. نحن تكلمنا عن دور وأهمية تربية المرأة المسلمة لتحمل مسؤوليتها نحو ولدها وهو جنين في بطنها، ثم أتم الله حملها وأسعد الله أيامها وأبهج الله فؤادها ومتع الله بصرها، فبعد طول انتظار دام شهورا وبعد طول حرمان ربما طال سنين وبعد زمان طويل من أمانيها، فالبنت منذ أن تولد وتشب وهي تحلم وهي تفكر متى تكون أم، حتى البنات الصغيرات لهن لعب على شكل عروسة أو ولد أو شيء وتحمله على صدرها وتلقمه ثديها وتهدهده كأنه ولدها وتضحكه تضحك معه، فهي بفطرتها تميل إلى الأمومة وبفطرتها تحن أن تكون أمة، بل هذا هو هدفها وغايتها في الحياة، أن ترى طفلها وولدها. وجاء السعد وجاء الفرح وتم الميلاد السعيد، ويسر الله أمرها سواء بالولادة الطبيعية التوليد الطبيعي أو بالجراحات. المهم أنها رأت وجه ولدها لأول مرة، وما أسعدها من لحظة. هذه اللحظة تنسي متاعب الشهور، تنسي آلام الأيام، تنسي مشاكل كثيرة مرت بها وعانتها. لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن تنام ولا تستطيع أن تتحرك، لكن هذه اللحظة تساوي متاعب هذه الشهور، ما أسعدها. لكن عليها واجب، واجب أوجبه الله وأوجبه الشرع. هذا الواجب هو رعاية الطفل بعد الولادة. أول شيء أن تفرح به وأن تسعد به، ثم كما فعلت أسماء بنت أبي بكر، وكما فعلت أم سليم بنت ملحان، وكما فعل أبو موسى الأشعري، وكما فعل كثير من أصحاب النبي، يأخذونه إلى رجل صالح أو يفعل به أبوه أو أحد أقاربه بأن يحنكه من أول ما يولد، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ولد لي ولد فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنك وبرك عليه. يا سلام. وكذلك فعلت أسماء بنت أبي بكر لما ولدت عبد الله بن الزبير، وكان أول مولود للمهاجرين في المدينة، لأن اليهود زعمت أنه لن يولد لأحد من المسلمين في المدينة وأنها سحرت نساء المسلمين. فلما ولد عبد الله بن الزبير فرحت به أمه وأبوه، فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح به المسلمون، وذهب وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنكه وسماه عبد الله. ثم لما وضعت أم سليم مولودها أخذه أنس وبيده تمر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل قال: أو معك تمر؟ قال: نعم. أم سليم لبيبة ذكية نصحة مجهزة كل شيء، فأخذه النبي فوضع تمرا في فمه ثم لاكه صلى الله عليه وسلم، مضغه حتى صار لعابا، ثم فغر فاه الطفل فتح فمه، ثم أخرج لسانه صلى الله عليه وسلم وفيه من التمر، وجعله في فم الطفل الصغير. أول ما دخل إلى هذا الصبي هو ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنيئا له، هنيئا له، وهنيئا لأمه، وهنيئا لأنس. ثم برك النبي عليه، وهذه أيضا مما يسن أن يفعل. منها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند فيه كلام، لأن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، أنه أذن في أذن الحسن أو الحسين لما وضعته ابنته، أي ابنة النبي، ولما وضعته فاطمة أذن في أذنه وقال: ذلك الحسن البصري، أنه يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام للصلاة في أذنه اليسرى. قال ابن القيم في تحفة المولود: قال: هذا شيء عظيم، أول ما يطرق مسامع الولد هو تعظيم الله، الله أكبر، هو تلقينه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعل هذه الشهادة، لعل هذا التأذين يؤثر في قلب الطفل من أول ما يولد. قال ابن القيم أيضا: وفي هذا فائدة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ما هي الفائدة؟ أنه يطرد عنه الشيطان. كيف؟ كيف؟ ما رواه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود يولد، أو ما من أحد يولد، إلا ونخسه الشيطان نخسة فيستهل صارخا من هذه النخسة، إلا ابن مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا سلام، كل مولود يولد إلا نخسه الشيطان. ألم تر أنه يستهل صارخة؟ هو المؤذي ده، اللعين يؤذيه فينخسه بأصبعه أو بيده حتى يستهل صارخا، كأنه بيقول له: أنا موجود، أنا عدوك، منتظرك. فنحن نطرد عنه الشيطان بهذا التأذين. ألم تعلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أو صوت الأذان يفر هاربا وله ضراد، فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا أقام الصلاة ذهب وله ضراد، فإذا انتهى عاد. هكذا نطرد عنه الشيطان. أما الأمر المهم الذي أريد أن أتكلم عنك عنه اليوم معك، هو إرضاع الطفل، الرضاعة الطبيعية. من عظيم خلق الله ومن تمام نعم الله، بعد أن أنعم عليك بنعمة الحمل والولد، أنعم عليك بأن أجرى في صدرك طعاما لذيذا مغذيا كاملا عظيم الفائدة عظيم النفع. من الذي صنعه؟ الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بمجرد الولادة يبدأ تغيرات جديدة في جسد المرأة، عمليات تحويل، مصنع يعمل للتجهيز، يحتفل به جسد أمه ترحيبا وفرحا بمجيئه، ثم الدعاء لهذا الولد بالبركة، ثم هذا الغذاء. وإياك أن تصدقي أو تسمعي أنه ليس من الضروري أن ترضع الأم ولدها، لا والله، لا والله، وليست الفائدة تعود على الطفل بل تعود على الأم أيضا بالرضاعة. قال أهل العلم من الأطباء المتخصصين: والرضاعة الطبيعية لا تفيد الطفل وحده بل تفيد الأم أيضا. يا نهار أبيض، دي فوائد عدة إياك أن تغفلي عنها. ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن إرضاع ولدها إلا لسبب، إلا لسبب، سبب مرضي أو سبب عدم وجود الحليب في صدرها، لأن بعض الأمهات لا يتحرك لها حليب فهي معذورة، لكن تمتنع عن إرضاع ولدها أنفة أو إعراضا وإهمالا أو خشية على جسمها وجمالها وترهب لصدرها كما تزعم بعض النساء، بل تريد أن تحافظ على رشاقتها، أنت حرمت نفسك من نعمة والله لا تساويها نعمة ولا تعادلها نعمة. اسألي من حرمت، اسألي من حرمت الإنجاب، اسألي من حرمت إجراء اللبن في صدرها، كيف كانت تتمنى أن يجري اللبن وترضع ولدها. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها. لا تضر والدة بولدها فتحرم من إرضاع ولدها أو تمنع من إرضاعه أو يؤخذ منها غصبا عنها، ولا لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده أن يحرم من ابنه، ولا تضر والدة بولدها أن يمنع عنها النفقة أو يقلل عنها النفقة أو يمنعها من الإطعام أو من الراحة أو يأمرها بالقيام والعمل والخدمة. تضر بولدها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذا إذا كانت المرأة في عصمة زوجها. أقول: يجب عليها كما أوجب أهل العلم أن ترضع الأم ولدها. وقلت إن الرضاعة ليست مجرد إشباع، بل قال أهل العلم: والرضاعة واجبة في حق الأبوين نحو الولد كما تجب عليهما النفقة في الإطعام والشراب، لأن الحليب لبنها هو البديل عن الإطعام والشراب، إذن هي مأمورة بأن تطعمه. إياك أن تتصوري إن مجرد الإطعام هو الإشباع وتقول إن أي حليب يكفي أو أي إطعام يكفي. أبدا أبدا أبدا، هذا الذي أخرجه الله من صدرك خصيصا لهذا الولد احتفال بالمولود، بيان لمنزلة هذا المولود عند الله وفي دين الله وفي شرع الله، مخلوق الله يهتم به، الله يرعاه، الله يخرج له هذا الغذاء. أقول هذا الغذاء ليس، هذا الطعام ليس مجرد أن تلقميه ثدي. ربما بعضهن أو بعض من يقول: ده أنا بعمل له وجبات متكاملة منظمة، ما عرفش على المسطرة بمقادير معينة، يا سلام، وتلاقي الواد منفوخ قد كده. هذا لا نريده وليس هو المطلوب، إنما الغذاء الذي أنبته الله من صدرها له فوائد عظيمة. أولها أن هذا الغذاء نظيف ومعقم، لم يتعرض لفيروس ولا لميكروب ولا لمسك باليد ولا الانتقال في وعاء ولا هواء أبدا، نظيف من منبعه من أصله، ومعقم بأمر ربه، نظيف معقم. رقم اثنين، هذا اللبن الذي خرج من صدر الأم لا هو حار ولا بارد. العجيب في الصيف يكون باردا يناسب قبول الولد، وفي الشتاء يكون دافئا يناسب قبول الولد. لا، عشان كده تلاقي الولد يسرع إليه يعني ينهم منه نهما بشبع ورغبة. بارد له حر ولا بارد، معتدل تماما. ثالث حاجة، أنه موجود في كل الأوقات، ممكن في كل نص ساعة تجد الأم في صدرها لبن كل ما احتاج، وربنا بينبته ويخرجه على قدر حاجة الطفل، إذا كان كثير لمصلحة الولد أو قليل لمنفعة الولد، لكن هو موجود وجاهز، مجرد ما يلقم ثديها يجد الحليب يجري في فمه. أيضا لا يفسد بالتخزين، وليس له طريق صلاحية، بل هو جاهز على كل حال، صالح في كل الأوقات ليل أو نهار، منظم على حاجة الطفل تماما، من إبداع من عظيم صنع الله عز وجل. العجيب بقى إنه كما قال أهل العلم أن هذا اللبن الذي يتغذى به الطفل يتناسب مع المراحل العمرية له، فلا يحتاج إلى إضافة ولا يحتاج إلى نزع، متناسب تماما مع عمر الطفل. في الشهر الأول مركبات تناسب الشهر الأول، الشهر الثاني يحتاج إلى زيادة أملاح تزيد الأملاح، في الشهر الثالث يحتاج إلى زيادة فيتامينات تزداد الفيتامينات، في الشهر الرابع تزداد الدهون، في الشهر الخامس تزداد السكريات، منظم على حسب حالة الطفل، عشان كده يستغني به عن كل ما سواه. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، آية جميلة، آية عظيمة من آيات الله. العجيب بقى أنه يناسب وزن وعمر الطفل، فلا يصاب الولد بالبدانة ولا بالنحافة كما يفعل اللبن الصناعي، تنفخوه بالنيدو وأنواع الألبان، حتى لو ألبان البقر والغنم تنفخ الولد ويبقى كبير منفوخ كده لكن فارغ ويصاب بأمراض. العجيب بقى أن هذا الحليب الذي من صدر الأم يقوي جهاز المناعة للطفل، عشان كده الولد الذي لا يرضع من أمه كثيرا ما يصاب بالأمراض، خصوصا أمراض البرد، ما فيش مناعة. فهذا الغذاء الذي يخرج كله على حسب حالة الطفل، سبحان من هذا صنعه، وسبحان من هذا عمله وفعله وقوله سبحانه جل في علاه. قلت وهل مجرد الإرضاع هو الذي يحتاجه والإشباع هو الذي يحتاجه الطفل؟ أبدا، المهم جدا التصاق الولد بأمه، لقمه لثديها فيه منفعة لها وله، توثيق العلاقة بين الولد وأمه، أقرب ما يكون إليها إلى قلبها وصدرها وهو صدره. كثير من الأمهات بتستمتع، بل بتجد نعمة كبرى إنها تخلي ولدها وهو يرضع عاري تماما، وهي تعري صدرها لتلصق جلدها بجلده، بشرتها ببشرته، التصاق تام. يا سلام، وتلاقي الولد مستمتع. هذا هو الذي ينبت الولد ويكون سويا معتدل، معتدل في مزاجه، نفسيته سوية، لأنه قريب من أمه وهي قريبة منه. شوفوا الولد لما تعطيه أمه ثدية كيف يسرع إليها ويتلهف بها، بل كيف يلعب ويتغزل ويظهر سعادته وهو يلقم ثديها. طب شوفوا بقى لما ياخذ الببرونة ولا يرضع لبن المعيز المعز أو لبن البقر، ولا شيء ولا شيء، يمص 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 ويروح رمي الرضاعة. لكن ثدي الأم حتى لو ما بيرضاش قاعد يمص، قاعد يلعب، بيحسس على جسدها، وهي كمان عمالة تمشي يدها على رأسه. يا سلام، ما أسعدها وما أسعده. هو ده المطلوب في الإرضاع، هذا هو الغاية العظمى بعد الإشباع، هذا الإحساس، هذا الشعور. إياك أن تحرمي ولدك منه. ليه؟ بنلاقي الولد بيحب أمه على أي حال من الأحوال مهما كانت، خصوصا إذا أرضعته من ثديها. لا تعتمدي على مرضعة مهما كانت، حتى لو مرضعة أجنبية اشتريتيها مرضعة لترضع عليك، لن تكون مثلك أبدا أبدا. ليست المسترجع، ليست المستأجرة كالأم الحقيقية. معقولة لو استأجرت واحدة ترضع ولدك هتدي له نفس الإحساس؟ هيبقى نفس الحب؟ هو هيحس بها كما يشعر بك ويحس معك؟ أبدا، استحالة. هذا من جانب، لهذا مهم جدا، إياك أن تصدقي من تقول أو من يقولن لا يجب عليك الإرضاع أبدا، ولا ملزمة، ملزمة بقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الله عز وجل يقول لأم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الإرضاع مهم، مش للولد، خمس ست أشياء مهمة للولد. إذا لم يلقم ثدي أمه حرم من هذا كله. هناك فائدة عظمى للأم تغفل عنها الأمهات. أول شيء الحنان، العاطفة، الرابطة، الفرحة، البهجة، الأنس، حال النفس، حالها مع والدها رضيعها. ما عندكمش فكرة يا من حرمتم بجمالها وهي تنام بجوار ابنها وتلقمه ثديها أو تجعله من فوقها، أي وضع، حاجة هي راحة لها نفسية، تكون أما سوية معتدلة، معتدلة المزاج، طبعها هادئ ساكن. رقم اثنين، تعالجها من حالة اكتئاب الحمل. بعض الأمهات تصاب باكتئاب الحمل أول ما تبدأ في الإرضاع لولدها، تتعالج نفسيا، مش محتاجة لطبيب نفسي. أفضل طبيب نفسي هو أن ترضع ولدها. ثالث شيء الذي قاله كثير من العلماء هو أنه ينجيها من سرطان الثدي، بل بالعكس، بعض الأمهات التي لا ترضع ولدها أو لا يقبل الولد صدرها، بعض الأولاد كده تدي له صدرها ما يأخدش، شيء عجيب عجيب، بلاء. بتعمل إيه الأم؟ بتتعب تعب ما بعده تعب، تشققات، بل قرح، بل تيبس، بل آلام وتعب. الله، أراحها لما أخذ الولد نصيبه منها. إذا حرمت من هذا تصاب بكثير من الأمراض، من أخطرها سرطان الثدي. أسأل الله أن يعافي نساءنا وأن يرحم أولادنا وأن يعافينا من كل داء وبلاء بحوله وقوته. قال بعض الأطباء أيضا أن فائدة الإرضاع للطفل يحمي الأم من البدانة، لأن بعض الأمهات اللي كانت محرومة من الأكل طوال مدة الحمل بمجرد ما تولد طبعا اهتمام بالغ بها، أنواع من الطعام وخصوصا لو كان المولود ولد، وخصوصا في أول مولود لها والكل بينتظر، أهل زوجها ينتظرون الحفيد الجديد، ينتظرون الفاتح، محمد الفاتح الجديد، أهلها أهل البنت المرأة ينتظرون حفيدهم ويفرحون به. فتلاقي بقى إيه من كل نوع من صنوف الطعام من قبل الزوج ومن قبل أهل الزوجة عمالين يأكلوا فيها ليل ونهار. فجأة تلاقي نفسها أصيبت بالسمنة والبدانة، الرضاعة تحميها من هذا. الخطير بقى والمهم جدا هو أنه فائدة الرضاعة الطبيعية تحافظ على الرحم فيعود لحالته قبل الحمل والولادة عشان يستعد للمولود الجديد إن شاء الله. ففيها مصالح ومنافع. تحرمي نفسك ليه؟ تحرمي ابنك ليه؟ وقلت أهم شيء في الرضاعة الطبيعية هو المحافظة على صحة الولد النفسية وصحة الأم البدنية والنفسية. هذا واجب لازم تتربي عليه وتتعلميه وتحرصي عليه، حتى لو قالوا لك إنه لا يجب عليك إرضاع، حتى لو تم الطلاق، لو تم الانفصال، لو أن الزوج لم ينفق ولم يعطي مالا، لكن لا تحرمي ولدك، لا تمنعيه من الرضاعة بل أعطيه. أهم شيء في هذه القضية إنك تحتسبي أنك تتقربي إلى الله بإرضاعك الولد كما تتقربي إلى الله بصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك. هذه طاعة، طاعة وعبادة. عشان كده الأم التي تفعل هذا طاعة لربها ورجاء صلاح ولدها وتفعله لله عز وجل، الله يبارك لها في صحتها ويبارك لها في ولدها، فينبت الولد ولدا صالحا بارا بأبويه نافعا لمجتمعه، يكون متفوقا. بيقولوا كمان إن الرضاعة الطبيعية تساعد على ذكاء الطفل ونباهته. ذكي، تلاقي الولد يعرف متى يأكل ومتى يمتنع، انتهى من هذا الصدر يذهب إلى الآخر. وأنا قلت لكم انظروا إليه وهو يأكل من ثدي أمه، مش بيأكل بس، مش بيرضع بس، لا ده بيستمتع، ده بيتمتع، بيحرك إيديه هنا وهنا، وأحيانا يلعب وأحيانا يعض، وهو بيعض بيبص لها، هتضحك ولا هتزعل، هتبص له ازاي. وهو علاقة بين الولد وأمه منذ الأيام الأول. بارك الله لكم وبارك الله لكن، وأصلح الله أولادكم، وأسعد الله أيامكم، ورزقنا وإياكم الطاعة والبر والصلاح والهداية والفلاح والنجاح. وأسأل الله أن يجعل هذا الكلام خاصا للأمهات بل للبنات، أن تستعد له من الآن، وأن تهيئ لها وأن تهيئ له نفسها. عشان كده بنقول تربية الأم تعلم بنتها، تقول لها شوف أنا بعمل إزاي. مصائب كبرى تصيب كثير من البنات بعد ما تتزوج وتنجب، لا عارفة ترضع ولا عارفة تنام ولا عارفة تتصرف إزاي، تطلع جري يا أمي يا أختي علميني أعمل إيه. لو تعلمت وهي في بيت أمها لو ربتها الأم على هذا، علشان كده كانت الأجيال بتورث بعضها بعضا، فتعطيها الولد، الأم تعطي أخته أو بنتها الولد، تعرف إزاي ترعاه، تعرف إزاي تغير ثيابه، تعرف إزاي تنظفه وتذهب عنه الأذى، تعرف إزاي تنيمه، تعرف إزاي تضحكه، تعرف إزاي تعلمه المشي. هذا هو المهم. أسأل الله أن ينفع بكنا هذا الكلام، أن ينفع كنا هذا الكلام، وأن يجعله في ميزان حسناتكن، وأن يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات، شافعات نافعات، هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.